أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع البحث هو الكلام عن آيات الأحكام. وقبل أن نشرع في أصل البحث، أي في الآية الأولى التي تواجهنا في القرآن الكريم التي تتعرض لحكم شرعي، لا بد من تقديم مقدمة تكون نافعة إن شاء الله للبحوث المقابلة إن شاء الله. في المقدمة مما لا إشكال فيه أن العمدة من مصادر التشريع هو عبارة عن الكتاب والسنة، بمعنى أن أهم المصادر التي يعتمد عليها في مقام استنباط الأحكام الشرعية هو عبارة عن الكتاب والسنة. صحيح أنهم ذكروا في الكتب، وأصبح شيئا مشهورا ومعروفا، أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة كما قلنا، وأضيف إليهما الإجماع والعقل. لكن من الواضح جدا أن الإجماع ليس دليلا على الحكم الشرعي بشكل مستقل عن الكتاب والسنة، وإنما هو يرجع كما حقق في محله إلى السنة في الحقيقة، لأنه لا يزيد على كونه طريقا موصلا وكاشفا عن السنة كما ذكر في محله. ولذا نحن لا نؤمن بالإجماع إلا حينما يكون كاشفا عن السنة، عن قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. الإجماع حينئذ يكون حجة، حينئذ يمكن الاعتماد عليه في مقام استنباط الحكم الشرعي. والحجية في الواقع ليست للكاشف وإنما للمنكشف، بمعنى أن الحجية للسنة التي تنكشف بالإجماع لا لنفس الإجماع. إذن الإجماع طريق للسنة في الحقيقة، أحد الطرق التي تثبت بها السنة هو الإجماع على كلام مفصل موكول إلى محله. وأما الدليل الآخر الذي ذكر في قبال الكتاب والسنة وهو العقل، العقل ذكر أيضا كتعليق على دليلية العقل، أن معظم الأحكام الشرعية التي يمكن إثباتها بالدليل العقلي قد دلت عليها الأدلة الأخرى من الكتاب أو السنة. وبهذا تقل فائدة الاهتمام لفائدة الاستدلال بالدليل العقلي، لأنه لا ثمرة عملية للالتزام بأن العقل هو أحد الأدلة الشرعية، أو أنه ليس دليلا يمكن الاعتماد عليه كما هو رأي طائفة من المسلمين ومن الإمامية بالخصوص كالأخباريين مثلا. الثمرة العملية تقل. لماذا؟ لأنه كل حكم شرعي يمكن الاستدلال عليه بالدليل العقلي قد ورد في الأدلة اللفظية الأخرى من قبيل الكتاب أو السنة، ومن هنا تقل أهمية الاعتماد على العقل كمصدر من مصادر التشريع. من هنا يتبين أن عمدة الأدلة لاستنباط الأحكام الشرعية هو عبارة عن الكتاب والسنة. المقصود بالكتاب هو عبارة عن الآيات القرآنية التي تتعرض لبيان الأحكام الشرعية. كل آية قرآنية تتعرض لبيان الحكم الشرعي ويمكن أن يستنبط منها الحكم الشرعي، هذه الآية تعتبر من آيات الأحكام وتدخل في صميم بحثنا. هذه الآيات ذكر المفسرون والباحثون أنها عبارة عن 500 آية في القرآن الكريم اعتبرت من آيات الأحكام. 500 آية مثلا تدل على 500 حكم. الظاهر أن الأحكام التي يمكن استنباطها من هذه الآيات من آيات الأحكام هي أكثر من 500 حكم، وذلك لأن هذه الآيات وإن كانت 500 آية مثلا، لكن ما يمكن أن يستنبط من هذه الآيات من أحكام سواء كان بالدلالة المطابقية أو بالدلالات الأخرى كالالتزامية هي أكثر بكثير من هذا الرقم الذي ذكر في المقام. في دراستنا هذه سيكون التركيز في الحقيقة على أمرين مهمين. الأمر الأول هو كيفية استفادة، يعني بيان كيفية استفادة الحكم الشرعي من الآية القرآنية، وهذا سنركز عليه كثيرا من خلال الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى، أنه كيف يمكن استفادة واستنباط الحكم الشرعي من الآية الشريفة. الأمر الثاني الذي سيكون التركيز عليه من خلال البحوث القادمة هو المقارنة بين طريقة الاستنباط من الكتاب التي يمارسها علماء الإمامية وبين طريقة الاستنباط التي يمارسها علماء العامة، وهناك فوارق إن شاء الله سيأتي بيانها في محله بين طريقة الاستنباط عند كل من الفريقين. وهذا الأمر الثاني سيكون له نفع في البحث المقارن في الفقه المقارن، لأننا سنعرف من خلال التركيز على النقطة الثانية الفوارق العملية التي يمكن أن يقال أنها ليست بالقليلة بين منهجية الاستنباط عند كل من الطائفتين، عند الإمامية وعند العامة، عند علماء العامة. سنركز في دراستنا على هاتين النقطتين، أولا كيفية استنباط الحكم الشرعي من الآية القرآنية، وثانيا بيان الفوارق بين منهج العامة في الاستنباط وبين منهج الخاصة في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية. طبعا كل من الأمرين، يعني الأمر الأول أو الأمر الثاني الذي سنريد التركيز عليه، طبعا يتوقف على جملة من الأمور نحتاجها في مقام دراسة الآية القرآنية التي هي مصدر بحسب الفرض للحكم الشرعي. فلا بد من دراسة الآية من جميع النواحي اللغوية والتاريخية وأسباب النزول وغير ذلك مما يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي. فلا بد من دراسة كل هذه القضايا لبيان كيف أن الآية الشريفة تدل على ذلك الحكم الشرعي. وضمنا قد تدخل في أثناء الدراسات علوم أخرى يتوقف عليها أيضا استنباط الحكم الشرعي، لا بد من بيانها من خلال الآيات القرآنية. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه في هذه المقدمة هو أنه هناك أسلوبان في الحقيقة يمكن للباحث في هذا المجال أن ينتجهما في هذه البحوث. الأسلوب الأول أن تبحث آيات الأحكام بحسب تسلسلها الوارث في القرآن الكريم على طريقة كتب التفسير، أن مثلا يقع الكلام في البداية في سورة البقرة فيتعرض إلى كل آية من آيات الأحكام التي تذكر في سورة البقرة، وهكذا ينتقل إلى السورة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا إلى نهاية القرآن الكريم. هذه طريقة للبحث في آيات الأحكام. الطريقة الثانية للبحث في آيات الأحكام هو أن تبحث الآيات بحسب الموضوعات لا بحسب تسلسلها الواقع في القرآن الكريم، وإنها بحسب الموضوعات على طريقة الكتب الفقهية، بمعنى أن نجمع كل الآيات المتعلقة بالطهارة من القرآن الكريم ونبحثها مستقلا في كتاب نسميه بكتاب الطهارة، وأن نجمع كل الآيات المتعلقة بالصلاة ونبحثها بحثا مستقلا ونضعها في كتاب نسميه بكتاب الصلاة، وهكذا في بقية الكتب والموضوعات الأخرى. هذه الطريقة الثانية. واضح جدا أن الأسلوب الأول والطريقة الأولى ليست فنية، وذلك لأنها تستلزم البحث عن الموضوع الواحد مرار عديدة مع افتراض تخلل البحث عن المواضيع الأخرى أثناء ذلك. لأنه لنفترض أن هناك آيتان تتعلقان بالطهارة، أحداهما ذكرت في أول القرآن والأخرى ذكرت في آخر القرآن، حينئذ يلزم أن يتخلل البحث بمواضيع أخرى كالزكاة والصوم والحاج وأمثال ذلك بين هاتين الآيتين إذا صار البناء على استخدام الأسلوب الأول، يعني استخدام والبحث عن الآيات حسب تسلسلها في نفس القرآن الكريم. هذا لا يخلو كما هو واضح من عدم فنية، مضافا إلى أنه يكون متعبا للدارس وللباحث في الحقيقة. ولذا كان الأسلوب الثاني هو الأمثل، وهو البحث عن الآيات حسب التسلسل الوارد في القرآن الكريم. والظاهر أن كل كتب آيات الأحكام التي بحثت هذا الموضوع المطبوع منها وغير المطبوع جرت على الطريقة الثانية، يعني على طريقة البحث عن الآيات حسب الموضوعات لا حسب تسلسلها وذكرها في القرآن الكريم. كل الكتب التي لاحظتها أنا من خلال هذا البحث وجدتها تتبع الأسلوب الثاني، وهو الأسلوب الأمثل بلا أشكال، ونحن أيضا نتبع هذا الأسلوب في بحوثنا القادمة إن شاء الله تعالى. نعم، كتاب آيات الأحكام للشافعي المطبوع المتوفى سنة 458، هذا الكتاب ما اتبع أي واحد من الأسلوبين، بل ما جرى على أساس واضح أصلا، لا هو اتبع الأسلوب الأول ولا هو اتبع الأسلوب الثاني، وإنما كانت الآيات فيه مشوشة تبحث بحسب ما ليس هناك بناء واضح وأساس واضح لبحث الآيات الواردة في كتاب الشافعي آيات الأحكام. إذا استثنينا هذا الكتاب كل الكتب التي بحثت حول آيات الأحكام سواء كانت كتب الإمامية أو كتب العامة كلها جرت على وفق الأسلوب الثاني، أي أسلوب تتبع الآيات بحسب الموضوعات لا بحسب ورودها في نفس الكتاب العزيز. مما ينبغي التنبيه عليه أيضا في هذه المقدمة المختصرة هو أن الملاحظ أن معظم الكتب التي ألفت في هذا المجال، أي في مجال البحث عن آيات الأحكام، لم تستوفي البحث في آيات الأحكام استيفاء تام، بحيث يوصل هذا الاستيفاء إلى إثبات الحكم الشرعي أو نفي الحكم الشرعي كما هو المتعارف في مجال البحوث الفقهية. في مجال البحوث الفقهية يلحظ الباحث والمطالع والقارئ أن البحث يستوفى استيفاء تاما، بمعنى أن المستنبط والمجتهد في مجال البحث الفقهي يسد كل الثغرات الموجودة التي تحول دون وصول إلى النتيجة، دون وصول إلى الحكم الشرعي، يحاول أن يملأ كل الثغرات الموجودة بإعمال نظره واجتهاده حتى يتوصل بذلك إلى الحكم الشرعي فيستنبط الحكم الشرعي. هذه الظاهرة الموجودة في البحوث الفقهية ليست موجودة في بحوث آيات الأحكام. كل علمائنا وعلماء العامة أيضا، وإن كانت هذه الظاهرة موجودة في كتب علمائنا أثر علمائنا الفطاحل الذين ألفوا في هذا الباب، ما استوعبوا الآية من جميع خصوصياتها وما سدوا كل الثغرات بحيث يصلون إلى الحكم الشرعي، وإنما غالبا ما يذكرون أن الحكم الذي يستنبط من هذه الآية هو مبني على افتراض ما نقحوه وما تأملوا فيه، وإنما يفترض أن الحكم مبني على افتراض خاص، فإن صح ذلك الافتراض يثبت الحكم، وإلا فلا مثلا. ولذلك كثير من النتائج كما سنستعرضها من خلال البحوث القادمة سيظهر أنها نتائج معلقة، بمعنى أنه لا يمكن الجزم بها، بل لا يمكن حتى نسبتها علما إلى أصحاب الكتب، بمعنى حتى أصحاب الكتب لا يمكن أن نجزم أن ننسب إليهم أنهم توصلوا إلى هذا الحكم. لماذا؟ لأن الحكم الذي ذكروه معلق على بعض الفرضيات الغير المنقحة والغير الغير المبحوثة، وإنما ذكر الحكم معلقا على ذلك الافتراض. ولعل السر في ذلك، يعني في هذا الشيء وهذه الظاهرة في مجال البحوث في آيات الأحكام والفرق بينها وبين البحث الفقهي، لعل السر في هذه الظاهرة هو أنه في مجال البحث الفقهي الفقيه يريد أن يصل إلى حكم شرعي يفتي به الغير ويتبناه كحكم شرعي بينه وبين ربه. الفقيه في مجال البحث الفقهي يريد أن يصل إلى نتيجة قطعية ولو بحسب الظاهر بأن هذا هو الحكم الشرعي، ولذا لأجل الوصول إلى حكم شرعي يفتي به الغير ويؤمن به نفس الفقيه كحكم شرعي ويطبقه على نفسه، يخب لا بد لكي يصل إلى هذا الحكم الشرعي من أن يسد كل الثغرات الموجودة بين الأدلة وبين الوصول إلى ذلك الحكم الشرعي. لا معنى لافتراض تعليق النتيجة وتعليق الحكم الشرعي وأن هذا الحكم مبني على افتراض هو ما نقح هذا الافتراض، هذا ليس جائز، لأنه النتيجة تتبع أخص المقدمات، فحينئذ لا يكون الحكم الشرعي حكما جزميا، فلا يصح الإفتاء الغير به، لا يصح الالتزام به كحكم شرعي مثلا. بينما في باب آيات الأحكام ليس غرض الباحثين في آيات الأحكام، ولو كانوا هم فقهاء وفطاحل، لكنه ليس غرضهم هو الوصول إلى حكم شرعي بحيث يفتون به الغير، ليس هذا هو غرضهم، ولذا يتركون ثغرات لا يملؤونها ولا يسدونها. كمثال أذكر لتوضيح هذه الفكرة الروايات الواردة في أسباب النزول، وهذه الروايات في الحقيقة يتوقف عليها كثير من الاستنباطات من الآيات الأحكام، وذلك لأن هذه الروايات النزول وأسباب ما يعرف بأسباب النزول تلقي ظلال واضحة على فهم الآية الكريمة وكيفية استنباط الحكم الشرعي منها. والملاحظ في كتب آيات الأحكام أنهم يذكرون بأن هذا الحكم الشرعي مثلا تدل عليه الرواية الكذائية الواردة في أسباب النزول، لم هؤلاء الباحثون لم يتعبوا أنفسهم في تحقيق الروايات الواردة في أسباب النزول وأنها هل هي صحيحة يمكن الاعتماد عليها من حيث السند، مدى دلالتها، مدى تفسيرها أو إمكان الاستعانة بها على تفسير الآية الكريمة أو على استنباط الحكم الشرعي من الآية الشريفة، لم يتعبوا أنفسهم في هذا المجال، وإنما ذكروا أنه ورد في أسباب النزول هكذا، وهذا إذا صح فهذا يعني أن الآية معناها كذا مثلا، أو أن الحكم الشرعي الذي يستنبط من الآية هو كذا مثلا، فالقضية قضية يجعلوها معلقة. هذا هو مقصودي من تعليق البحث، أن البحث لا يكون مجزوما به ومبتوتا به، وإنما يكون معلقا على بعض الافتراضات الغير المنقحة. هذه الظاهرة في مجال البحث الفقهي غير جائزة أصلا، لا معنى لأن يكون الفقيه يشكك في النتيجة ويعلق النتيجة، لابد أن يصل إلى نتيجة قطعية بحيث يجزم بها ويجزم بأن هذا هو الحكم الشرعي حتى يفتي به الغير ويطبقه على نفسه في مجال عمل نفسه. هذه الظاهرة ما موجودة في البحوث الفقهية، بل ما موجودة حتى في بحث بعض آيات الأحكام التي تبحث في نطاق البحوث الفقهية المتعارفة. بمعنى أن علمان حينما يأتون إلى آية شريفة ويريدون أن يستنبطوا منها الحكم الشرعي على حد استنباطهم للحكم الشرعي من الروايات، سنجدهم يبدعون في هذا المجال، بمعنى أنهم يبحثون الآية بحثا كاملا ويستوعبون كل الجوانب التي يتوقف عليها الاستنباط ويتوقف عليها فهم الآية، ويأتون بما يبهر الإنسان حقيقة حينما يتصدون إلى ذلك. ولذا بمراجعة بسيطة لبعض الآيات الأحكام التي تعرضوا لها في كتب الفقه، كآية الطهارة وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هناك في هذه الآية بحثوا بحوثا دقيقة مصلة واستنبطوا منها أحكام شرعية ووصلوا إلى نتائج غير معلقة. الذي أريد أن أقوله هو أنما هذه الظاهرة ليست ناشئة من قصور في الباحثين، لا، وإنما ناشئة في الحقيقة من أن هدفهم ليس هو الوصول إلى حكم شرعي قطعي لأجل إفتاء الغير به أو لأجل عمل نفس الباحث بينه وبين ربه، وإنما غرضهم بيان احتمالات في الآية، وهذه الاحتمالات لا بأس أن تكون معلقة مثلا على بعض الأمور الغير المدروسة والغير المنقحة مسبقا. ولذا لاحظ أنه في آيات في أسباب النزول أصلا هذا البحث ما منقح، أنه في أسباب النزول الروايات كثيرة جدا من العامة ومن الخاصة، ولم ينقح سند هذه الروايات وأنه أي الروايات يمكن الاعتماد عليه وأي الروايات في أسباب النزول لا يمكن الاعتماد عليه. هذه أيضا فد ملاحظة لا بد من ذكرها في هذه المقدمة. أعتقد أن هذا المقدار من المقدمة يلقي بعض الظلال على بحوثنا القادمة إن شاء الله تعالى. إذن نحن في بحوثنا القادمة نختار الأسلوب الثاني المتقدم، وهو أن نبحث عن الآيات بحسب الموضوعات لا بحسب التسلسل الواقع في القرآن. فنتحدث أولا في كتاب الطهارة حسب التسلسل المتعارف في الكتب الفقهية، وفي كتاب الطهارة نتحدث عن كل الآيات الواردة في القرآن التي تتعرض للطهارة، وكما قلنا نركز في بحوثنا على نقطتين مهمتين. النقطة الأولى كيفية استنباط الحكم من الآية والأمور التي يتوقف عليها هذا الاستنباط، والنقطة الثانية مسألة الفوارق بين كيفية الاستنباط عندنا وبين كيفية الاستنباط عند أبناء العامة وعلماء العامة. الترس يكون على ذلك إن شاء الله. أول آية نواجهها في كتاب الطهارة هي قوله تعالى يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية واردة في سورة المائدة الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. صدر الآية كتب هنا وبقية الآية يأتي الحديث عنه في هذا المقطع الصغير. في هذا المقطع الصغير الذي كتبناه هنا على اللوحة في الحقيقة أدبث لابد من استعراضها. في البداية واضح أن الآية الشريفة تتعرض إلى موضوع الطهارات الثلاث، يعني موضوع الوضوء والغسل والتيمم، هذه الموضوعات التي تتعرض لها الآية الشريفة محل البحث الواردة في سورة المائدة، ورقم الآية هو الآية السادسة. تتعرض إلى موضوع الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. نكتب هذه الموضوعات الثلاث التي تعرض إليها هذه الآية. أولا الوضوء، 2 الغسل، 3 التيمم. التيمم. الآن نحن في هذه في هذا الدرس نتعرض إلى الموضوع الأول، يعني إلى الوضوء. الوضوء في الحقيقة الآية التي أو الفقرة التي تعرضت له في الآية الشريفة هي عبارة عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية الشريفة أو هذا المقطع من الآية الشريفة هو الذي يتعرض إلى الموضوع الأول الذي هو عبارة عن الوضوء. في هذا المقطع الشريف الذي يتعرض فيه إلى الوضوء فيه عدة بحوث. أول بحث يواجهنا في الآية الشريفة، وهو بحث سيال لا يختص بهذه الآية وإنما يجري في كل الآيات المشابهة لهذه الآية والمصدرة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كل آية يتصدرها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يجري فيها هذا البحث. وهذا البحث هو عبارة عن أن ظاهر الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا أن الآية خطاب للذين آمنوا، فكأن الآية تختص بالمؤمنين وتختص بالذين آمنوا. وهذا الاختصاص في الحقيقة معناه أن الخطاب بما يتضمنه من تكليف ومن حكم سوف يكون ماذا؟ مختصا بالمؤمنين وغير شامل لغيرهم، وغير شامل لغيرهم. هذا هو ظاهر الآية. فحينئذ هل يمكن الالتزام بهذا الظاهر أو لا يمكن الالتزام به؟ يعني هل يمكن أن نلتزم بأن التكليف بالوضوء هو تكليف خاص بالمؤمنين ولا يشمل غيرهم أو لا؟ من دون فرق بين أن نفسر الإيمان في الآية بالمعنى الأعم بمعنى الإسلام أو نفسره بالمعنى الأخص بمعنى الإيمان الخاص الذي نؤمن به نحن، لا فرق في ذلك. وإن كان الأظهر هو الأول بمعنى أن الإيمان في الآيات الشريفة بل في معظم الآيات الشريفة بمعنى الإسلام، لا فرق في ذلك. المهم هو أن ظاهر الآية هو اختصاص الخطاب بالمؤمنين، فهل يمكن الالتزام بأن الحكم الذي يشتمل عليه الخطاب أيضا يختص بالمؤمنين أو لا؟ هذا هو البحث الأول. طبعا هذا البحث إنما يطرح بهذا الشكل أو يثير التساؤل بهذا الشكل بناء على النظرية المشهورة والمعروفة بين الفريقين، لا عند الخاصة فقط، عند الخاصة والعامة. النظرية المعروفة عندهم والذي ذهب إليها المشهور من الفريقين بأن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. هناك بحث يتعرض له في الكتب الفقهية وهو أن الكافر هل هو مكلف بالفرع بالفروع الفقهية بالتكاليف الفقهية أو ليس مكلف بها؟ هل هو يكلف بالصلاة، يكلف بالوضوء، يكلف بالحج، يكلف بالزكاة، يكلف بالصوم وهكذا، أو لا هو غير مكلف بها أصلا؟ المعروف والمشهور بين الفريقين هو أنهم مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، فلا فرق بين الكافر والمؤمن في أن كل منهما مكلف بماذا؟ بالتكاليف الشرعية الفرعية. هذا الرأي المعروف. هناك رأي بالمقابل ليس معروفا وإنما اختاره بعض علمائنا ونسب إلى بعض علماء العامة أيضا كما سنشير إلى ذلك، يقولون لا، أن الكافر ليس مكلفا بالفروع ليس مكلف بالفروع، وإنما هو يكلف بماذا؟ بالأصول فقط. فإذا آمن بالأصول وأصول الدين، مقصود بالأصول أصول الدين، وصحت عقيدته، حينئذ يكلف بماذا؟ بالفروع. أما قبل أن من بالأصول لا معنى قالوا لتكليفه بماذا؟ بالفروع الفقهية. هذا الرأي الآخر. إذن هناك نظريتان في تكليف الكافر بالفروع بالتكاليف الفرعية. بناء على النظرية المشهورة ينطرح هذا التساؤل، واضح أن التساؤل ينطرح بناء على النظرية المشهورة، وذلك لأنه بناء على النظرية المشهورة الكافر مكلف بالوضوء، مكلف بالصلاة، ومكلف بالحج، لأنه حاله حال المؤمن يكلف بالفروع بناء على هاي النظرية. خب بناء على هاي النظرية يقع التساؤل أن الآية لماذا خصت الخطاب وبالتالي الحكم الذي يتضمنه الخطاب بالذين آمنوا؟ لماذا قالت يا أيها الذين آمنوا؟ إذا كان الحكم الذي يتضمنه الخطاب وهو وجوب الوضوء إذا قام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لهو عبارة عن وجوب الوضوء. إذا كان وجوب الوضوء ليس مختصا بالمؤمنين وإنما يشمل حتى الكفار، إذن لماذا قالت الآية يا أيها الذين آمنوا؟ أليس المناسب بناء على ذلك أن لا يذكر هذا 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 الصدر في الآية، وأن يكون الخطاب لكل الناس، فيقال يا أيها الناس إذا قمتم إلى الصلاة مثلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية؟ فينطرح هذا السؤال أنه إذا قلنا بأن أخذنا بظاهر الآية هذا ينافي المبنى الذي بنى عليه المشهور من الفريقين من عدم اختصاص الأحكام الشرعية الفقهية بالذين آمنوا. وإذا أنكرنا هذا المبنى وإذا التزمنا بهذا المبنى حينئذ لابد أن نخالف ماذا؟ ظاهر الآية. فحينئذ يقع هذا التساؤل. وأما بناء على الرأي الآخر الغير المشهور الذي تبناه جملة من علمائنا كصاحب الوافي وصاحب الحدائق ونسب للمحدث الأسترابادي، واختار من المتأخرين أيضا المحقق السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا، وهو أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، لا يكلفون بالفروع. بناء على هذا المبنى لا تساؤل في الآية ولا إشكال في الآية. لماذا؟ لأن الحكم بالوضوء مختص بالمؤمنين، ولذلك ناسب جدا أن يختص الخطاب بماذا؟ بالمؤمنين، فيقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن التساؤل في الحقيقة أو الإشكال إذا صح التعبير إنما يكون بناء على النظرية المشهورة والمعروفة بين الفريقين من أن الكفار مكلفون بالفروع. حينئذ يجي هذا التساؤل، إذا مكلفون بالفروع إذن لماذا التكليف بالوضوء في هذه الآية الشريفة تختص بالذين آمنوا؟ هذا هو البحث الأول. حينئذ كيف نتخلص من هذا الإشكال بناء على النظرية المشهورة والمعروفة؟ في الحقيقة الإشكال مبني على افتراض أننا نفهم من الآية الشريفة أن الحكم المذكور فيها مختص بالمؤمنين ومنفي عما عداهم. هذا الفهم واختصاص الحكم بالمؤمنين لابد أن يكون مستند إلى مدرك. المدرك ليس هو ذكر هذا العنوان في صدر الآية وهو يا أيها الذين آمنوا، ليس هذا هو المدرك، لأن ذكر العنوان وحده خوب يدل على أن الحكم ثابت للمؤمنين، لكنه لا يستطيع أن ينفي الحكم عما عداهم. والذي ينافي النظرية في الحقيقة هو نفي الحكم عما عداهم. الذي ينافي النظرية ليس هو إثبات الحكم للمؤمنين، وإنما الذي ينافي النظرية هو نفي الحكم عن غير المؤمنين. فيقال كيف أن الآية تنفي الحكم عن غير المؤمنين والحال أن النظرية تؤمن بأن الأحكام الشرعية الفرعية ثابتة في حق غير المؤمنين كما هي ثابتة في حق المؤمنين. إذن نقطة الإشكال في الحقيقة هو افتراض أن الآية تدل على نفي الحكم عن غير المؤمنين. هذا المدلول وهو نفي الحكم عن غير المؤمنين ليس له توجيه فني مقبول إلا بافتراض دلالة الآية عليه باعتباره داخل في مفهوم الوصف. يعني التخريج الفني لهذا هو هذا، أن نؤمن بأن الآية تثبت الحكم لأشخاص بقيد الإيمان، هكذا كأنه تثبت الحكم وهو وجوب الوضوء للمكلفين بقيد أن يكونوا مؤمنين، والإيمان وصف، فإذا انتفى الإيمان الحكم أيضا ينتفي، وهذا هو عبارة عن مفهوم الوصف. كما يقول مثلا أعتقد الرقبة المؤمنة، خب بناء على مفهوم الوصف هذا معناه أنه مع انتفاء الإيمان ينتفي الحكم وهو وجوب العتق، فيختص وجوب العتق بماذا؟ بالحصة الواجدة للوصف، وينتفي عن الحصة الفاقدة للوصف. هناك أنه يقال أن المستفاد من الآية مثلا هو وجوب الوضوء على المكلف إذا كان مؤمنا، الإيمان وصف، فمع انتفاء الوصف الحكم ينتفي، فتدل الآية على انتفاء الحكم عند انتفاء الإيمان، يعني انتفاء الحكم بالنسبة إلى غير المؤمنين، وهذا هو معنى مفهوم الوصف. بناء عليه يجي الإشكال، لأن الآية كما تثبت الحكم للمؤمنين تنفي الحكم عن غيرهم، وهذا ينافي النظرية المعروفة في باب تكليف الكفار بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، فيجي هذا التساؤل. إحنا إذا قدرنا ننفي مدرك هذا الإشكال وأساس هذا الإشكال، حينئذ في الحقيقة الإشكال أساسا يرتفع، والمناقشة في هذا الفهم هو تكون بإنكار وجود مفهوم للجملة الوصفية، أن الجملة الوصفية أساسا ليس لها مفهوم. فإذا لم يكن لها مفهوم فحينئذ انتفاء الوصف، الآية ليس فيها دلالة على انتفاء ماذا؟ على انتفاء الحكم المذكور فيها، وإنما الآية فقط تتعرض إلى ثبوت الحكم مع وجود الوصف، أما مع انتفاء الوصف الآية تكون ساكتة عنه، لأنها تدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف. وهناك فرق كبير بين التعبيرين، بين الأمرين، بين أن نقول بأن الآية تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف اللي هو معنى المفهوم، وبين أن نقول أن الآية ساكتة عن صورة انتفاء الوصف، ساكتة عنه، وإنما هي تتعرض منطوقا فقط إلى إثبات الحكم بماذا؟ عند على الحصة الواجدة المن للوصف، أما الحصة الفاقدة للوصف هي الآية ساكتة عنه، واضح. فإذا بناء على هذا الآية ليس فيها دلالة إلا على إثبات الحكم في حق المؤمنين، أما الكفار الآية لا تدل على انتفاء الحكم في حقهم حتى تكون منافية للنظرية المعروفة بين الفريقين، وإنما هي ساكتة عن ذلك. نعم، يبقى استفسار وسؤال آخر، هو أنه إذا كان الحكم ممكن أن يكون ثابت مطلقا في حالة وجود الوصف وفي حالة فقدان الوصف، إذن لماذا قيد الحكم بالذين آمنوا؟ يعني لماذا خص الخطاب بالذين آمنوا؟ أليس كان من الممكن أن يذكر الحكم مطلقا ويعم جميع الناس الذين آمنوا وغيرهم؟ فلابد من بيان نكهة، لابد من بيان ثمرة وفائدة لتخصيص الخطاب بالذين آمنوا. يعني بناء على ذلك احنا راح نصل إلى هاي النتيجة، وهو أن الحكم مطلق وشامل لغير الذين آمنوا، والآية فقط تخص الخطاب فيها للذين آمنوا. هنا يجي التساؤل، هنا لماذا خصته بالذين آمنوا؟ خصته في الحقيقة بالذين آمنوا باعتبار شدة اهتمام المولى سبحانه وتعالى بالمؤمنين، باعتبار أنهم هم المهيئون للامتثال والمنتفعون بالأعمال. الكافر لا، ليس مهيئا للامتثال، لأنه لا يؤمن بالأصول أساسا ولا ينتفع بالأعمال، وإن كان هو يخاطب لكنه لا ينتفع بهذا العمل الذي يأتي به وليس مهيئا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.